والآية 31 اسمعوا بيقول ايه؟ ابتدأ، يعني أول مرة ابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ والرؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وبعد 3 أيام يقوم. قال القول علانية، يعني علانية بمعنى ايه؟ مش بالرمز، لان هو متعود يتكلم معاهم بالرمز والمثال. المرة دي قال لهم كلام في منتهى الصراحة والوضوح. قال القول علانية، ده اللي خلى بطرس اخذه اليه وابتدا ينتهز، يقول له ما تقولش الكلام ده، احنا املنا كله متعلق فيك، يعني ايه يرفضوك؟ يعني ايه يسلبوك ويموتوك؟ فالتفت واصر تلاميذه، فانتهر بطرس قائلا اذهب عني يا شيطان، لانك لا تهتم بما لله لكن بما لي. ده في انجيل مرقس اصحاح 8. الاصحاح اللي بعديه على طول اصحاح 9 وبرده الايه 31 يقول كان يعلم تلاميذه ويقول لهم ان ابن الانسان يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه، وبعد ان يقتل يقوم في اليوم السادس. اما هم فلم يفهموا القول وخافوا ان يسالوا. تاني مره يقول لهم هم مش فاهمين يعني ايه لا يحصل. الاصحاح اللي بعديه على طول اصحاح 10 والايه 32 كانوا في الطريق صاعدين الى اورشليم ويتقدمهم يسوع، وكانوا يتحيرون لان بدا منظر المسيح وطريقته تتغير ويبقى مش واضح ليهم. المسيح بعد ما كان اليف معاهم ومتالف ويفهموه قوي من اول حركه، دلوقتي بقى المسيح هم مش فاهمينه. كانوا يتحيرون، وفيما هم يتبعون كانوا يخافون، ماشيين وراه خايفين لان حاسين ان في حاجات غير عادية بتحصل. فأخذ الاثنين عشر أيضا وابتدأ يقول لهم عما سيحدث له، هنحن صاعدون إلى أورشليم. لاحظوا هنا الترتيب بتاع الأحداث، ابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت. نمرة 2 يسلمونه إلى الأمم، ده اللي حصل فعلا، إن هم صهروا طول الليل يحكموه، وفي الآخر قالوا إن هو ما حدثنا بعد إلى شهود وقد بدت يستاهل الرجل، وراحوا واخدينه وراحوا به إلى السلطات المدنية اللي هو بيلاطس علشان يستصدروا حكم من بيلاطس بقتل المسيح، فهم ينفضوا إيديهم ويقولوا إحنا ما عملناش حاجة، دي الحكومة هي اللي موتته عشان الشعب ما يقومش ضدهم. فالمسيح بيتنبأ بدي، يقول لهم يسلم اولا الى رؤساء الكهنه والكتب فيحكمون عليه بالموت، ويسلمونه الى الامم فيهزؤون به ويجلدونه ويدفنون عليه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. 3 مرات في انجيل واحد، انا مش مجمعهم لثلاث اناجيل ولا اربع اناجيل علشان تعرفوا ان المسيح في انجيل واحد قال للتلامذه خبر موته بالتفاصيل، معناها ان هو كان عالما بكل ما ياتي عليه. وبعدين في الاصحاح 12 الكلام ده كان 8 9 10 اصحاح 12 بعد ما راح اورشليم لمحد الزعف بيتكلم بقى، المره الاولانيه كان بيتكلم مع تلامذته فبيتكلم بوضوح وصراحه، المره دي بيتكلم مع الفريسيين والكهنه فقال لهم بالمثل، المثل بتاع الكرم والكرمين، راجل غرس عنباية وبعدين بعد سنة بعت يقول فين الثمرة، فالكرمين مسكوا العبد اللي بعت دوت وضربوا، وبعدين أرسل آخر فرجموه وشجوه وأرسلوه مهانة، ثم أرسل أيضا آخر فقتلوه، ثم آخرين كثيرين فجلد منهم بعضا وقتلوا بعضا. فإذ كان له أيضا ابن وحيد واحد حبيب إليه أرسله أيضا إليهم أخيرا قائلا إنهم يهابون ابني، ولكن أولئك الكرمين قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلموا نقتله فيكون لنا الميراث. فأخذوه وقتلوه وأخرجوه خارج الكرم. كلام بالمثل والرمز ولكنه واضح، بيقول لهم أبي الذي في السماوات أرسل إليكم أنبياء كثير وحكماء وانت قتلتوهم ورفضتوهم، في الآخر أرسل لكم الابن الوحيد الذي في حضن الآب، علشان تخافوا وتهابوا وتتوبوا وترجعوا، لكن اللي حصل ان انتوا قلتوا هلم هذا هو الوارث، هلم نقتله فيكون لنا الميراث. طبعا المسيح بيقول هذا المثل بمنتهى الحكمة والإفراز، لأنه فاهم إنه لما هو يتقتل إحنا هناخد الميراث فعلا اللي هو ميراث ملكوت السماوات، هناخده بسبب موت المسيح عنا. يقول أخذوه وقتلوه وأخرجوه خارج الكرم، لأن أنت عارفين قاعدين بره الهيكل، ما نقدرش ندخل الهيكل دلوقتي، لأن المسيح مات فين؟ خارج المحلة، خارج أورشليم. عشان كده قال لهم أنتوا هتطلعوه بره الكرم، بره أورشليم، خارج المحلة. إذا المسيح كان عارف، وهذا المثل الذي قاله يقول لك جماعة الفريسيين طلبوا أن يمسكوه لأنهم عرفوا أنه قال المثل عليهم. فالكلام كان واضح أن المسيح مدرك تماما ما هو مقبل عليه، لدرجة أنه في بستان جثماني لما جم يقبضوا عليه طلع لهم قال لهم من تطلبون؟ قالوا له يسوع المسيح، قال لهم أنا هو، انتهى القوة، فرجعوا وسقطوا على وجوههم. والمسيح سلم نفسه للموت، محدش سلمه ومحدش قدر عليه. خلي بالك لما بيلاطس بيقول له انا ممكن اطلقك وممكن اموتك، قال له ليس لك علي سلطان البتة الا ان يعطى لك من فوق. فكرش نفسك انت تقدر تموتني، لان كان ياما من ساعة هيرودس، من ساعة ما المسيح اتولد كان عايزين يموتوه، لكن الانجيل كان يعقب عليها ايه؟ لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد، يعني كل شيء مرسوم، مش هو غصب عنه موتوه، اللي هو متقدم للموت بإرادته وحده. هيقف قدامنا بس معضلة صغيرة، ان هو ليلة ألامة وهو بيصلي في بستان جثماني، اسمعوها بكرة ليلة الجمعة، قال له يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، وإلا فلتكن لا إرادتي ولتكن إرادتي. يقول له يعني هو كان بيصلي إن الصليب ما يجيش عليه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، يعني أنت مش عارف إنها ممكن تعبر ولا لأ، وأنت كمان بتصلي علشان تعبر عنك الكأس؟ إطلاقا لأ. الشهادات دي اللي قلناها بتثبت أن المسيح مدرك تماما إيه اللي هيحصل له، ومتقدم إليه بإرادته وحده، ومحدش أجبره عليه. أمال إيه حكاية إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس؟ الآباء فسروها بثلاث حاجات. أولا هذه الكلمة عشان تؤكد حقيقة نسوته، وإن الجسد دوت مهواش خيال، وإنه فعلا سوف يدخل في آلام فظيعة جدا لا يمكن لإنسان أن يحتملها، آلام نفسية نتيجة حمل الصليب، حمل خطايا الناس، وآلام جسدية نتيجة اللطم والجلد والإهانة والصليب نفسه بكل آلام والمسامير والشوك والحرب وغيره، وآلام أتجاوز وقول هي آلام روحية نتيجة إن شال خطايا العالم كله، الذي لم يعرف خطية صار خطية من أجلنا. فده شيء فظيع جدا بالنسبة للمسيح، إنه يبدو أمام الآب حامل خطايا العالم كله. تخيلوا كل المخالفات اللي بيقع فيها الناس من آدم لآخر الظهور، القتل والزنا والسرقة والحقد والنميمة، وكل اللي بنعمله جاي فوق دماغ المسيح. مين يحتمل لو انت سمعت النهاردة ان انا كأسطف سرقت فلوس، ما اقدرش اقف وسطكم ولا اتكلم، هبقى واقف اقول يا ارض انشقي وابتلعيني. لو الناس فهمت ان انا بعمل خطية
لا يمكن أقدر أتواجه معهم، لأن أنا مفروض في نظركم رجل الله. كان بالحري لما يكون الله بنفسه واقف وفوق دماغه خطايا كل البشر، شيء فظيع جدا، من يحتمل؟ فهي اللي بتأكد حقيقة نسوته، وأن الألام التي ابتزى فيها لم تكن ألام وهمية ولكنها ألام حقيقية. ونمرة اثنين، إنه شايل كاس خطايا البشر. قال له أنت ممكن تعمل فيه أي حاجة إلا حكاية الخطايا اللي جاية فوق دماغي. ونمرة ثلاثة، لكيما يعلمنا الصلاة في الشدائد، نقف ونصلي ونقول يا رب اسندني، وإن أمكن فلتعبر عني هذه التجربة، تعبر عني هذا المرض، تعبر عني هذه المشكلة، وإذا ما أمكنش فلتكن إرادتك. شوفوا بقى التسليم الحلو يعلمنا. إحنا أحيانا الواحد لما يكون عنده مشكلة يقف ويقول له يا رب حلها لي، ويجي يقول له ربنا ما حلهاش ليه؟ ربنا عمالين نقول له من زمان يشفي فلان وسايبه كده مرمي ليه؟ هي دي الصلاة اللي علمنا المسيح، اللي هو قال لنا عكس، قال له قول له إن أمكن فلتعبر عني هذه التجربة، وإن لم يكن فبإيه؟ فلتكن إرادتك. فلم يكن الصليب مفاجأة للمسيح ولكنه تدبير إلهي منذ البداية. بسرعة كده أمر بيكم على العهد القديم ونشوف كيف هناك ظل للصليب ليرميه على أسفار العهد القديم. أول إشارة جت للصليب أو لموت المسيح كانت لما أخطأ آدم وربنا جه لعذبه واتكلم مع الحية وقال للحية إيه؟ أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. كلمة النسل هنا حتى معلمنا بولس لما عقب عليها في موضوع إبراهيم أبو الآباء قال ما قالش في الأمثال ولكن قال في نسل واحد بيقصد بيها المسيح. يبقى هنا بين نسل المرأة اللي هو المسيح، عشان كده معلمنا بولس قالها بمنتهى الحذر الروحي أن المسيح جاء مولودا من امرأة. ما قالش ليه طب ساعتها مولودا من عذراء وهي عذراء فعلا، علشان ينبه ذهننا للايه؟ للوحد القديم قوي ان نسل المراه سوف يسحق راس الحي. قال لك هو ده مولودا من امراه. فدي اول وعد بين نسلك ونسلها، هو يسحق راسك، يعني المسيح سوف يسحق الموت ويسحق الخطيه. اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هويه؟ لكن في نفس الوقت في المقابل بقى انت اللي هي الحيه الشيطان تسحقين عقبه، هتقدر على انك انت تسحق عقبه، يعني تموته. بس الموت موت خايف لانه هيدوم على طول. في فرق بين سحق الراس وسحق العقب. العقب اللي هو الكعب الصغير بتاع اخر الدنيا يعني. فالمسيح سحق الشيطان في راسه، والشيطان كل اللي يقدر يعمله ان هو صلب المسيح. فهنا تسحقين يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه، كان إشارة إلى موت المسيح من أجلنا. على طول بعدها ربنا عمل ذبيحة من خروف بدليل إن هو كسى آدم، يقول لك صنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصها من جلد وألبسهما. كل الآباء بتاريخ الكنيسة قالوا إن الجلد دوت هو نتيجة ذبيحة ربنا عملها قدامهم عشان يوريهم نموذج عملي للفداء اللي هيحصل، ونموذج عملي لطريقة العبادة. يقول له يا آدم لما تيجي تكلمني كلمني معاك خروف الدحر، بدليل ان هابيل عمل كده، وبدليل ان قايين لما عمل حاجة غير كده ربنا رفضها. طب ترفضها ليه؟ قال ما انا شرح لك، انا مش وريتك حتى بالمثال، وعملت قدامك الذبيحة قدام آدم يعني. فهنا الذبيحة التي عملها الله في الفردوس او في بعد خروج ادم من الفردوس كانت اول اشاره لدم المسيح الذي يطهر الناس ويغطيهم ويكفر عن خطيئتهم. بعد كده توالت ذبائح الاباء، فنسمع عن ذبيحه خبيث وبعدين ذبيحه نوح، وذبائح بتاعت ابراهيم واسحاق ويعقوب كلهم كانوا يبنوا مذابح ويقدموا ذبائح كلها هم فاهمين ان دي طريقه للتقابل مع الله. لكن في نفس الوقت زي ما شرح لنا معلمنا بولس الرسول في رساله العبرانيين قال ان مش معقول دم طيوس وعجول يعمل حاجه، لكن كل ده كان اشاره ورمز الى دم ابن الله اللي هو كنت قيمه لا نهائيه. تقابلنا في السكه قصه ذبح اسحاق، وانتم تعلمون ان حكايه الذبائح البشريه دي كانت موجوده في العبادات الوثنيه. العبادات الوثنيه كان ممكن واحد يقدم ابنه ذبيحه للوثن، ودي كان ربنا رافضها تماما 100%، وقال لموسى اوعى حد فيكم يقدم ابنه ذبيحه او يحطه في النار او حاجه زي كده زي ما بيعملوا الامم. فالطلب اللي طلب ربنا من ابراهيم كان طلب غريب وعجيب، قال له خد ابنك حبيبك اسحاق وقدمه محرقه ليه. من امتى يا رب انت عايز ذبائح بشريه؟ قال له اسمع الكلام. انا متخيل كده طبعا هو ابراهيم ما اتناقش، اخده على طول وراح على المذبح، وكان ابراهيم قلبه مليان بالايمان ان الله سوف يقيمه من الاموات زي ما شرح لنا معلمنا بولس برضه. ليه ابراهيم كان واثق 100% ان اسحاق هيقوم من الاموات؟ لان ربنا قال له باسحاق يدعى لك نسل. خلاص مش عايزه كلام، باسحاق يدعى لك نسل. طب اسحاق لسه ما اتجوزش ولسه ما خلفش وانت بتقول لي موته؟ خلاص هموته وانا واثق 100% انك انت هتطلع منه نسل. فاخذه بالايمان وقدمه ذبيحه على المذبح ورفع السكينه عشان ربنا يقول لنا خلي بالكم انا في يوم من الايام هذبح ابني من اجلكم. وطبعا الذبيحه كملت بان الله اقام اسحاق من حكم الموت وقدم مكانه ذبيحه خروف رمز للمسيح اللي هيموت مكاننا كلنا. واحنا ماشيين بعد اسحاق هنلاقي يعقوب، ولما جه مصر عشان يبارك يوسف وابني يوسف، يوسف جاب له ولدين اسمهم منسى وإفرايم. منسى الكبير البكر وإفرايم الأصغر منه. ويعقوب كانت عينيه خلاص ضعفت مش بيشوف، راجل عجوز. فيوسف جاب منسى في الناحية اليمين كده قدام أبوه، وإفرايم في الناحية دي بحيث الأب لما يمد إيده تيجي اليمين على رأس البكر علشان البكر دايما هو اللي ياخد البركة، واليمين رمز للبركة. اللي حصل إن يعقوب خلق إيديه برمز السليم، لدرجة ان يوسف استاء جدا وقال له مش كده المنسى هو البكر. فرد يعقوب وقال له علمت يا ابني علمت، لان هو عايز يخلي السليم هو اللي يبارك. ونتيجة ان باركهم بالطريقة دي جه اليمين على راس الصغير، فانتقلت البكورية من منسى الكبير لإفرايم الصغير، يبقى إفرايم هو البكر. نفس الحكاية اللي حصلت مع يعقوب وعيسو، وديها إشارة مبدعة جدا أن الصليب سوف ينقل البكورية من آدم إلى المسيح، يصير المسيح بكر بين إخوة المتسيئين بدل آدم القديم. نمط شوية على سفر الخروج ونلاقي موسى أخذ بني إسرائيل وخرجوا من أرض مصر ودخلوا إلى برية سينا، وأول ما وصلوا سينا بدأوا يتحاربوا مع بلد مع شعب اسم شعب عماليق. وكان يشوع خادم موسى هو ساعتها وزير الحربية بقى اللي بيقود الجيش في الحرب، وموسى طلع فوق الجبل عشان يصلي، وشايفه من فوق الجبل يرفع ايديه يصلي، فالشعب الاسرائيلي يهجم على الاعداء ويبقى واخد الابر هاند يعني هو المنتصر. وبعدين موسى ينزل ايديه يريحها ويبص يلاقي شعب الكهكر لورا والاعداء غلبوا عليهم، يروح رفع ايده يبص يلاقي الشعب بتاعه ايه بيتقدم. لدرجه انه عمل ايه ساعتها؟ جاب اثنين رجاله يرفعوا له ايديه، لانه عارف ان كل ما هو رفع ايديه الشعب سوف ينتصر. وطبعا لم يفت الاباء ان يكتشفوا ان رفع الايدين دوت رمز لصليب المسيح طول ما المسيح مصلوب من أجلنا الأعداء مهزومين. كمان عصاية موسى اللي جرى بيها البحر، الأباء آمن هي رمز للصليب اللي فتح لنا المعمودية عشان ندخل إليها ونعبر مع المسيح الموت ونقوم معه قيامة جديدة، ونعبر من أرض العبودية إلى أرض الحرية ومجد الله. العصاية نفسها هي اللي ضرب بها الصخرة في البرية ففاضت منها ماء عشان يشبع الشعب، والصخرة يفسرها معلمنا بولس هو الصخرة كانت المسيح، يبقى العصاية اللي خبطت المسيح نزلت منه مية الخلاص هي الصليب. عشان كده النهارده من ضمن القراءات لو انتم متابعين هتلاقوا ان ذكرت القصة بتاعت المرة التانية لما عطشوا وربنا قال لموسى وهارون خذ العصاية في ايدك وروح كلموا الصخرة كلموها فتنزل لكم مية. موسى ما فهمش واخذ العصاية ضرب الصخرة مرتين نزلت المية، لكن ربنا زعل. زعل ليه؟ قال له انا قلت لك كلم الصخرة مش تضربها، لان الضرب للصخرة يرمز لموت المسيح على الصليب وده حصل مرة واحدة. لكن كل ما تعطش مش هنطلبه تاني، ده احنا نيجي نكلمه في القداس فناخذ من كنز النعمه اللي عنده في الصخره دي الميه اللي نازله من الصخره. يعني احنا في القداس مش بنطلبه تاني ولكن بنتوسل اليه ان يعطينا من نفس الميه اللي خرجت على الصليب. كمان قصه الحيه النحاسيه، عارفين ان بني اسرائيل لما اخطاوا ربنا سلط عليهم حيات مهلكه السحراء، كان اللي يتلدغ بالحية يدخلوا سن ويبتدي يزرق وشويتين ويموت. وبس موسى لقى الشعب كله بيموت فقال له الحقني يا رب اعمل ايه؟ قال له هات حية نحاسية، يعني اعمل من النحاس منظر حية وعلقها على الساري على عصاية وكل اللي يبص بالحية يشفى. ففعلا كان كل اللي يبص بالحية يبرأ من اللدغة بتاعت الحية. فالحية اللي بتلدغ الناس هي الشيطان والخطية، والحية المتعلقة على الصليب رمز للخطية الميتة، يعني الحية النحاس دي عمرها ما تلدغ حد، فهي رمز ان الخطية منزوعة القوة منظر بس. فالمسيح عمل كده على الصليب ان هو أقتل الخطية للجسد، فكل اللي بص على الصليب تموت الخطية للجسد. عشان كده يقول التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض. وطبعا الحياه النحاسيه كانت ممكن تعدي علينا من غير ما نفهم قصتها لولا ان المسيح نفسه نبهنا وقال كما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يكون له الحياه الابديه. وهم ماشيين راحوا في حته اسمها ماره، لان ماره دي كانت فيها ميه مره، وصرخ وقال له موسى ما يمر فما في الميه عود خشب فبقى الميه حلوه، والاباء فهموا ان عود الخشب ده رمز للصليب اللي خلى ميه الخطيه تصير ميه البر. عصايه هارون التي افرخت واثبتت كهنوت هارون هي نفسها رمز للصليب اللي بقوته احنا كمان بناخد كهنوت، ويقول في الكنيسه في القداس نقول من قبل الكهنوت دوت اعطى سلطان للاباء الكهنه ان هم يغفروا الخطايا على الارض ويحلوا ويربطوا كل الربطات الزايد. طبعا نغفر الخطايا بقوه صليب المسيح. كمان شيء مهم جدا هو خروف الفصح اللي هو كان يعتبر المركز بتاع العباده كلها في العهد القديم. وفي الحقيقه الكلام عن خروف الفصح ده عايز الموضوع لوحده، كل تفاصيل خروف الفصح هي رمز لصليب المسيح، خصوصا انه ما يتكسرش منه عظم، انه بيتشوي على النار زي ما المسيح اتالم الام عنيفه، انه بياكلوه وهم مستعدين زي ما احنا بناكل الافخارستي واحنا مستعدين ياكلوه، وبعد كده ياكلوا فطير يعني خبز مفروش خميره اللي هي رمز للشر، ودي معناها ان احنا بعد ما نتناول نعيش في البر ويكون خطيه الخروف يخدم الدم للطخو العتبة العليا والقائمتين، العتبة العليا والقائمتين معناها منظر سليم، وما يحطوش منه العتبة السفلى بتاعت الأرض عشان محدش يدوس عليه. كل تفاصيل خروف الفصح رمز وإشارة لموت المسيح. دي عايزالها مرة لوحدها. آخر حاجة عشان الوقت راح، إن بني إسرائيل هم داخلين إلى مدينة ريحة، قالت لهم هنزل من الشباك من القوة حبل من القرمز، طبعا لون القرمز هو لون الدم. فأول ما تشوفوا الحبل ده وتعرفنا ده بيتي، فلو انتوا اهلكتوا كل البيوت فوتوا ده. وفعلا هي استدعت كل اسرتها كل عيلتها ودخلتهم معاها في شقتها، وكانت محتمية في الايه؟ في الخيط القرمز ده. وفعلا لما دخل بني اسرائيل ابادوا كل الناس الموجودين في البلد الا رحال وكل اهل بيتها، لما احتموا في البيت اللي محمي من بره بالقرمز اللي هو علامة الدم. دي ما رمز برضه للكنيسة للتحميل. كل اللي يدخل في الكنيسة ويقصد بالكنيسة مش المبنى اطلاقا، لكن نقصد بيها ان احنا دخلنا في المعمودية ودخلنا في التناول ودخلنا في علاقة مع الله وبقينا اعضاء جسد المسيح. هنلاقي ان علامة القرمز دي لتحمينا من الهلاك اللي بيجيب الشيطان على الناس. احنا في اسبوع الالام مش مجرد بنتلذذ بالالحان وبالاجتماع في الكنيسة ونزدحم، ولكن هي فرصة ايضا ان نتأمل في الام المسيح ونقدمه، وتبقى فرصة ان احنا نقدم قوة من قلب صادق، خصوصا من الكنيسة بنصحتها سبقت اسبوع الالام بصيام طويل الانسان فيه استعد بالمقدسات كل يوم وصلوات وصيام انقطاعي، حاجة لذيذة جدا. واحنا كده في الاسبوع اللي فيه كل الدسم، يعني الدسم الروحي، قصد الكنيسة ان احنا بعد ما نشبع قوي بربنا هندخل في القيامة والخمسين. اوعوا فكروا ان القيامة والخمسين فترة انحلال، بقى الواحد يقول لك جوزنا في النار والماء واخد انا للراحة ونبقى ناكل ونشرب ونهيص. بالعكس الكنيسة بتقول ان انا كل المجهود اللي عملته معاكم في الصوم وفي البسخة مفروض الثمرة بتاعته تظهر في الخمسين، ان الانسان يكون قائم مع المسيح لا يسقط طول الخمسين، ميبقاش فيه غلط لان دي فترة تمثل الابدية. الله قادر ان يبارك حياتنا الى الابد.